أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثالث في المسألة هو ما عبر عنه المصنف بخبر جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. والكلام في هذه الرواية يقع في مقامين: المقام الأول في سندها، والمقام الثاني في دلالتها. أما بلحاظ السند فقد عبر المصنف عنها بالخبر، والمتعرضين للرواية بحسب ما رأيت في المكاسب لم يبنوا على صحتها، فهل ما أفيد تام أو لا؟ إذا راجعنا كلمات السيد الخوئي قدس سره فإنه في كتابه المكاسب مصباح الفقهاء قد حكم أن الرواية ضعيفة، وذلك لأنه الموجود في نسخ الوسائل صابر، وصابر لا توثيق له، ولكنه نفسه في كتاب الإجارة قد حقق المطلب بشكل أتام وشكل أكثر، حيث أفاد في الجزء 30 من موسوعته المباركة صفحة 41 عندما تعرض إلى هذه الرواية في كتاب الإجارة، ذكر ما حاصله بأنه إذا لاحظنا كتاب الوسائل عندما نقل الرواية فإنه نقلها من موضع من التهذيب، وإذا راجعنا التهذيب فإنه في نسخ التهذيب قد جعل في الرواية مرددة بين صابر وبين جابر، فقد جعل صابر على نحو النسخة، ولكن صاحب الوسائل عندما نقل الرواية نقلها بعنوان صابر ولم يذكر النسخة الأخرى وهي جابر، ولم يشر حسب الظهر الطبعة القديمة لم يشر في تحقيق الوسائل إلى أن هذه الرواية مروية بنسختين بصابر وجابر، بل اقتصروا على صابر. فإذا تلاحظون الرواية في الوسائل فهي منقولة عن صابر، وقد يقال صابر أو قد يقال وصابر لا توثيق له، فمن اقتصر على النظر إلى الوسائل ضعف الرواية. ولكن عندما نرجع إلى ماذا، إلى مصدرها في التهذيب، فإنها قد نقل على نحو النسخة أنها جابر. وإذا تتبعنا الرواية في المصادر الحديثية فإننا نرى أن نفس هذه الرواية في موضع آخر من التهذيب نقلت على نحو أن الراوي المباشر هو جابر، ولم يذكر صابر حتى على نحو النسخة. إذن في التهذيب هناك موضعان: الموضع الأول يوجد على نحو النسخة جابر وصابر، وفي موضع آخر لنفس الرواية لا يوجد إلا جابر. وإذا راجعنا كتاب الاستبصار فالرواية منقولة عن جابر، وكذا إذا لاحظنا كتاب الكافي للكليني فالرواية منقولة عن جابر. فمن خلال هذا العرض يطمئن الشخص بأن الرواية بحسب الظاهر منقولة عن جابر، لأنه قد نقلت بشكل منفرد عن جابر لا على نحو النسخة في موضع من التهذيب وفي الاستبصار وفي أي كتاب، وفي كتاب الكافي الكليني الذي هو أضبط الكتب، أضبط الكتب في نقل الروايات، إن كما يقال كتاب الكلي الكليني. فحينئذ عندنا نسخة واحدة في التهذيب مردد بين جابر وبين صابر، فترجح نسخة جابر بلحاظ باقي المصادر. إذن تكون النتيجة أن الرواية بحسب الحقيقة مروية عن جابر. هذا جابر من هو؟ الرواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، فليس المراد من جابر هنا جابر بن عبد الله الأنصاري، لأنه وإن كان معمرا حيث قيل أنه في ترجمته شهد بدرا وقد لقي الإمام الباقر سلام الله عليه، بعضهم يشكك في لقياه للباقر يقول زين العابدين على أي مهم، لكن لم ينقل أنه وصل إلى زمان الإمام من؟ إلى زمان الإمام الصادق. فلم ينقل في التراجم ولا بحسب التتبع التاريخي في عمره بلحاظ التراجم أنه عاصر الإمام الصادق سلام الله عليه وإن كان الشخص معمرا. فيكون المراد من جابر كما أفاد السيد الخوئي جابر ابن عبد الله الجعفي، فإنه هو الذي يروي عن الإمام الصادق. وجابر ابن يزيد الجعفي بل له توثيق فيمكن العمل بروايته. إذن جابر الموجود في المقام جابر ابن يزيد الجعفي فيمكن توثيقه، وإن كان جابر عن الأصل أيضا ثقة على جليل، ولكنه ليس هو المراد من هذه الطبقة. هذا ما أشار له السيد الخوئي بلحاظ السند، فقال ما نصه، تفتوا لعبارته، هذا في جزء 30 صفحة 41. قال أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة خلافا لما ذكره في مصباح الفقهاء، إذ المذكور في الوسائل وإن كان صابر ولم يوثق، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة جابر بعنوان النسخة، يعني نسختان، وهو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق عليه السلام لا جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه لم يدركه عليه السلام، والأول وهو جابر بن يزيد الجعفي الذي هو ثقة ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وله عنه عليه السلام روايات. لماذا رجحت قال والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذا الكافي هو جابر من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة، فمن ثم يطمئن أن الراوي إنما هو جابر، وأن كلمة صابر غلط من النساخ القرب بين الكلمتين، لعله لم يميز جابر عن صابر فقالوا صابر، ولعلهم لم يقدروا على قراءة الكلمة فضبطوها بالكيفيتين على نحو الترديد. وكيفما كان فلا شك أن الكافي، لو صار تعارض، فلا شك أن الكافي أضبط، سيما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع آخر من وين؟ من التهذيب. ولا ندري لماذا اقتصر في الوسائل على ضبط صابر، ليش في الوسائل حسب النسخة الواصلة إلينا موجود فقط صابر، وكان ينبغي عليه ضم جابر ولو بعنوان النسخة، ولعلها مذكورة في بعض نسخها الأخرى، نسخ الوسائل الأخرى. وعلى أي تقدير فالسند شنه؟ فالسند معتبر. هذا الذي أفاده السيد الخوئي قدس سره بلحاظ أنه الراوي المباشر هو جابر تام. إنما الكلام في دعوى أن المراد من جابر هنا هو جابر الجعفي، فإنه إذا راجعنا معجم الرجال في الجزء الرابع صفحة 326 بحسب الطبعة الكمبيوترية ما ذهلها قديمة الجزء الرابع بلي صفحة 326 ذكر هناك السيد الخوئي بأن جابر في عندما ينقل عن الإمام الصادق فهو مشترك بين أشخاص، مشترك بين جماعة، والتمييز إنما يحصل إما بماذا؟ إما بالراوي أو المروي عنه. فنحن نقول في المقام لو سلمنا أن المراد من جابر ليس جابر بن عبد الله الأنصاري، حيث بحسب المراجع أيضا لم ينقل أنه أدرك الإمام الصادق، ولكن لا يتعين أنه جابر من؟ جابر الجعفي، لأنه في هذه الطبقة كما أشار السيد الخوئي في المعجم في ترجمة جابر أشار إذا وردت الرواية بعنوان جابر فجابر مشترك، مشترك بين أشخاص، والتمييز إنما بالراوي أو المروي عنه، ولا يوجد في المقام ماذا ما يوجب التمييز. اللهم إلا أن يقال بدعوى الانصراف بأن جابر وإن كان مشتركان إلا أنه ينصرف عند إطلاقه بدون قرينة خاصة وقيد خاص إلى جابر الجعفي في هذه الطبقة فهو المعروف، وهذه الدعوة وهي دعوى الانصراف متوقفة على تمامية كبرى الانصراف أن ينصرف الراوي عند عدم ذكر القيد إلى الراوي المعروف والمشهور، فيتوقف على كبرى الانصراف ويتوقف على إثبات الصغرى بأن المنصرف والمعروف في تلك الطبقة هو جابر الجعفي. أما بلحاظ الكبرى فقد أثر لكم إشكالات، فهنا قد يقال بأن الكبرى غير تامة، لأن الانصراف الحجة إنما الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال لا من كمال الفرد في الخارج، أو مثلا كون الفرد في الخارج مميزا هذا لا يوجب الانصراف، إنما يوجب الانصراف كما درسنا ماذا؟ إنما يوجب الانصراف كثرة الاستعمال، وصرف أن الراوي له كتاب أو معروف أو له روايات لا يساوغ كثرة استعمال هذا اللفظ في وين؟ في هذا الشخص المشهور. قد يكون مشهور له كتابه، قد يكون المشهور مثلا له خصوصية معينة، لكن هذه لا تلازم بالضرورة أنه كثرة استعماله في وين؟ في ألسنة الرواة. فلم يحرز كثرة الاستعمال، فلماذا تقولون بالانصراف مع فرض عدم الملازمة بين معروفية الشخص ومشهوريته وبين ماذا؟ وبين كثرة الروايات عنه، فرب مشهور لا يكثر الرواية شنه؟ لا يكثر الرواية عنه، فمجرد المعروفية والمشهورية لا توجب كثرة الاستعمال الموجبة للانصراف، فما هو الدليل على حجية الانصراف في مثل هذه الموارد؟ أي أن اللفظ المشترك في المقام وغير المقام ينصرف إلى الراوي المعروف الراوي المشهور. هذا الإشكال الأول.
حتى أصل الشهرة يعني والمعروفية
هي بحث صغروي.
أي أقول لا من جهة كبروية أنه ما لا توجب العلاقة الوضعية.
بلي هذا يعني كثرة الاستعمال.
يعني هل أصلاً يتصور أنه كثرة المعروفية والمشهورية؟
بلي إذا كثر إذا كان مشهور بحيث تكثر نقل الرواية عنه. إذا يعني كثر النقل فيستعمل اللفظ عادة يقال جابر، ويقصدون أي جابر؟ جابر الجعفي. كثرة استعمال لفظ جابر في ماذا؟ في قصة معينة في فرد معين يوجب كثرة استعمال اللفظ المشترك في ماذا؟ في شخص معين، فهذا يوجب ماذا؟ يوجب العلقة الوضعية ماذا بين أو الأنس الذهني، والعلقة الأنس الذهني بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، بحيث إذا أطلق ينصرف مثل أن الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يطلق على أشخاص كنت ما سمعت عنه لحد الآن، لكن إذا أطلق ماذا هو المراد منه الآن؟ شيخ الأنصاري، لأنه استعمل كثيرا لفظ الأعظم في وين؟ ويريد منه الشيخ الأنصاري، فصار هناك أنس ذهني بين اللفظ وبين المعنى. على أي حال هذا بحث كبروي، ما فإذا نبحث نفكروا ما هو الدليل على كبر الانصراف؟ أن الشخص المشترك ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعروف وإلى المشهور. هذا بحث كبروي، بحث أما البحث الصغروي فقد يقال في المقام بأنه لا يسلم بأن الانصراف يتحقق بالنسبة إلى جابر الجعفي، وذلك لأنه إذا راجعنا ترجمة الجعفي فإن رواياته عادة في التفسير، رواياته رواية تفسيرية عقائدية تتعلق بمقامات المعصومين وما شاكل ذلك، حتى اتهم في بعض الكلمات أنه من المذاهب الباطنية، واضح. المهم ولم ينقل أنه ولم يكثر نقل روايات الأحكام الشرعية الفرعية من قبل جابر، والمفروض أن الرواية التي بأيدينا رواية لا تتكلم عن تفسير ولا عن عقائد، عن الحلال والحرام، فلم يحرز بأن من ينقل روايات الحلال والحرام المشهور هو من؟ هو جابر. ماذا؟ جابر الجعفي. نعم هو ينقل روايات تفسير، ينقل روايات شنو؟ روايات بعض روايات العقائد والمقامات وما شكل ذلك. إذن قد يقال حتى بلحاظ الصغرى المسألة محل إشكالين، لأن نقله لروايات الأحكام غير متعارف، قليل جدا، كما ذكر النجاشي في ترجمته يعني ذلك، عندما تراجع كلام النجاشي لاحظوا بأن عادة الكتب التي ينقل منها الأصحاب له أو روايات عقائدية وروايات شنورات تفسيرية، ولم يعهد أنه ينقل رواية أحكام، بحيث إذا نقل روايات أحكام فينصرف إلى من؟ فينصرف إلى جابر الجعفي. هذا كله ما يتعلق بسند الرواية. فإذا سند الرواية، بل هذا كله في نكتة أيضا نسيتها الآن، هذا ما يتعلق بما ذكره السيد الخوئي. ثم إنه قد يقال حتى لو كانت النسخة الثابتة هي نسخة الوسائل بعنوان صابر، فإن صابر وإن لم يوثق بالتنصيص ولكن يمكن إثبات وثاقته عن طريق رواية صفوان، فبناء على كبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيمكن توثيق صابر برواية صفوان، لأنه ثبت أن صفوان روى عن ماذا؟ روى عن صابر. إذن الرواية المذكورة يمكن إثبات سندها بما ذكره السيد الخوئي بعد الرفع اليد عن الإشكال الذي ذكرناه، وإلا مع وجود الإشكال وهو دعوى الاشتراك فإن المسألة مش مشكلة. ومجرد توثيق صبر ما ينفع، لأنه الرواية الأقل مرددة بين النسختين، وحين على بعض النسختين يكون الراوي جابر، حصل مشكلة في جابر مو في صابر، جابر مو في صابر، جابر، حيث أن جابر لم يحرز أنه جابر الجعفي، مع أن بعضهم حتى جابر الجعفي لا يعمل برواياته على كل حال كما ذكر البعض. هذا تمام الكلام بلحاظ سند الرواية. قلت لكم بحثوا سندها، أنا تجاوزتكم بحثوا السند. إذا أحد أدى نكتة زائدة، أحد أدى نكتة زائدة على المطلب، يعني ما أدري يعني سيد أخوي لعله هل هو مورد وارد في تفسير القمي كذا معلل؟
لا هذا
هو لا يرى السيد الخوي هذا المبنى، يمكن مبنى 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 معلق، لعله مبنى المعلق. لا نقول نطمئن، ما يحتاج كل شيء حساب احتمالات في خنا اطمئنان. هذه نسخة مرددة بين شخصين، في لحاظ النسخ الأخرى يطمئن بأن الراوي المباشر كذا، وهذا من غلط النسخ أو بسبب آخر، ما ندري غلط نسخ غلط كذا. المهم فبلحاظ ماذا؟ بلحاظ القرآن يطمئن. لا خب تعيين جابر هدعو الانصراف، دعو الانصراف وش دليلها؟ شيء يلقيها القاء المسلمات يعني عادة في أبحاث الرجال دائما ينصرف اللفظ المشرك إلى المعروف، حتى المعروف نشأت معروفية، مجرد صاحب كتاب معروف، لو صاحب كتاب اسمه له روايات كثيرة، صاحب كتاب، صاحب كتاب كل كتاب في السنن، ما نقول ما عنده كتاب مثلا في مثلا في الإلزاميات فلم ينقل عنه، مجرد كونه صاحب كتاب يكفي في عنوان الشهرة، كونه مشهورا، كونه معروفا. إشكالات أخرى أيضا، هل هو معروف في زمان نقل الرواية؟ قد تكون المعروفية شنو تحصل؟ تدريجية في زمان نقل الرواية، قد يكون بعده ليس معروفا، إنما المعروفية حصلت في أي زمان؟ في زمان بعد زمانه، يعني بعد زمان 10 سنوات، الشخص يعيش كم؟ 50 سنة، في السنوات الأولى ليس مشهورا ومعروفا بتلك الطبقة، بعدين إذا صار عمره 40 سنة ينقل لنا الروايات، كثرت نقل الروايات عنه، صار تلميذا كبيرا، فصار شنو؟ صار مشهور. فهنا يحصل إشكال صوي مشكل في جميع الأحد في جميع الموارد، لا نعلم متى زمان نقل الرواية، فإن كان الناقل له في زمان شهرته، واضح، في زمان شهرته فبني، لعله الناقل نقل عنه ليس في زمان شهرته، فحينئذ كيف تدعي بأنه ينصرف حينئذ الرواية إلى من؟ المشهور، لعله صار مشهور في زمان متأخر عن الرواية. هذا إشكال سيدنا الأستاذ في دعوة الأنصراف في الصغرويين، يقول ما يمكن إثبات دعوة الأنصراف صغرويين لعدم إحراز أنه مشهور في زمان نقل الرواية، فلعله صار مشهورا في زمان متأخر. واضح. وهم تحصل مشكلة ثانية في مطالب أخرى في المضمرات، يقولون بأن الشخص الكبير العالي لا يمكن أن يضمر إلا عن من؟ إلا عن المعصوم، بناء على أن المضمر يفصل بين المضمر إذا كان المضمر شخص من علية القوم، فلا يليق به أن يسأل غير المعصوم. خب ما على علية القوم، متى صار علية؟ هل في زمان نقله للرواية كان من علية القوم، حيث أن الشخص عاش 50 سنة في زمان شبابه، مو معنى انه من علية القوم، عنده في ناس مغطين عليه ما شاء الله، علماء كبار مغطين عليه، فلم يعلم انه في زمان نقله للرواية كان من علية القوم، حتى يقال لا يليق به الا ان ينقل عن المعصوم، لعله صار من علية القوم قبل ان يموت ب10 سنوات، فما ادرانا ان هذه الرواية كذا. فتخريج المضمرات على أن المضمر إذا كان من علية القوم فكذا، هذا أيضا محل تأمل ونظر، وأنت بتقرأ التراجم تكتشف بأن هذا الشخص يمر بمراحل، بعضهم يمحط شاك، بعضهم كبار الآن، ما نذكر أسماء بعض رجالي كبار، في كبار جدا، مر بحالة شك في زمانه، شك المعصوم، بقى شوي يطلع يصير غيره، كاد أن يطير فقصصناه مثلا، قصينا جناحه، واضح، واحد عنده تشكيكات وعنده بأخذ، هاي مرحلة مراحل تدريجية، مو مرة واحد يطلع بطن أمه ولكنهم من علية القوم، واضح. فهذا المسائل تحتاج إلى شنو؟ إلى تحقيق وتدقيق أكثر عليها. هذا ما يتعلق بالبحث السندي للرواية. أما البحث الدلالي للرواية فهذه الرواية بحسب نقل المصنف لها كما هو المنقول في الوسائل يوجد فيها فاء التفريع عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. وهناك نسخة أخرى للرواية وهي نسخة الكليني الأضباط ومؤيدة بنسخ أخرى، بل مؤيد أيضا بموضع آخر من التهذيب، بل لا يوجد فيها ماذا؟ فاء التفريع. إذن نسخة من التهذيب مؤيدة، بل مؤيدة نسخة الكافي مؤيدة بنسخة من التهذيب، ماذا؟ لا يوجد فيها فاء التفريع. فنحن نقرب الدلالة بناء على عدم الوجود وبناء على الوجود. أما إذا فرضنا أن فاء التفريع موجودة كما نقلها المصنف تبعا للوسائل تبعا لنسخة من التهذيب، فيقال بأن الرواية مطلقة حيث إنه قال عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، سواء حصل بيع الخمر عن طريق أخذ البيع شرطا في العقد أو لا. خب لماذا يباع فيه الخمر؟ يباع فيه الخمر لم يحدد يباع فيه، هل لأنه أخذ شرط أو لم يؤخذ أو لم يؤخذ شرط، فيتمسك بإطلاق الرواية للشمول إلى الموردين. وحينئذ نقول، التفتوا، إذا كان المنظور إليه في الرواية هو الإطلاق فبها ونعمة تم المطلب صحيح، وإن لم يكن المراد الإطلاق أي لم يحرز أن الرواية مطلقة، فهنا نقول كما أفاد الشيخ الأعظم لا يخلو، إما أن يكون المنظور إليه في الرواية فرض ذكره، ذكر المنفعة المحرمة شرطا في الصرف بأن يقول أؤاجرك البيت بشرط أن تبيع فيه الخام، فحينئذ الاستدلال بها بالمدلول المطابق، حيث إن الرواية ناظرة إلى مورد كون العين مشتركة وشرط فيها المنفعة المحرمة، فالاستدلال مباشرة بالمدلول المطابق. وإن كان كل على فرض عدم الإطلاق يعني، والإطلاق تم المطلب، وإن كان المنظور للرواية ليس فرض وجود الشرط وإنما فرض عدم الشرط، أي حصل البيع في بيع الخمر اتفاقا، فحينئذ نقول الرواية وإن لم تكن بمدلولها المطابق ناظرة إلى فرض الشرط إلا أنها تشمل مورد الشرط بالفحوى والمدلول الالتزام بالأولويات، حيث إنه يقال إذا كان الشارع يحرم الأجرة على فرض حصول بيع الخمر في الدار المستأجرة اتفاقا من دون الشرط، فمن باب أولى يحرمه لو فرض وجود الشرط، فيكون هذا من باب الأولوية. إذن هذه الرواية مع فرض وجود فائد التفريع لا تخلو من احتمالات كم؟ ثلاث، إما مطلقة فنتمسك بالإطلاق مباشرة، إذا كانت مطلقة ماذا فبإطلاقها تشمل مورد الشرط ثبت المطلوب، إن لم تكن مطلقة فإنه إن قلنا أن أصلا ناظرة إلى فرض الشرط فثبت المطلب، إن لم تكن ناظرة إلى فرض الشرط ثبت المطلب بالأولوية. هذا كله إذا فرض بأن الفاء شنو موجودة، أما إذا بنينا على أن الفاء غير موجودة فتكون الرواية واضحة الدلالة على المطلوب ولا تحصل في هذه المشكلة، لأنه يقال هكذا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، يعني صار بيع الخمر داخلا في وين؟ في المنفعة المستأجر عليها، واضح؟ المنفع المستأجر عليها ليس الدار بما هي دار، بل الدار المقيدة بمنفعة محرمة، فعنوان الإجارة وانصب على الدار ماذا؟ المغيى بمنفعة محرمة، المقيدة بمنفعة محرمة، فلا إشكال في ظهور على فرض عدم وجود الفاء، لا إشكال في ظهور الرواية بأنها ناظرة إلى مورد كون بيع الخمر جعل في متن العقد الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، واضح؟ يؤاجر فيباع في الخمر مذكور في متن العقد، واضح؟ يذكر في متن العقد، فتكون الرواية واضحة الدلالة. هذا ما يتعلق بدلالة الرواية. ثم إنه لتعميق المطلب ينبغي الالتفات إلى نكتة، حيث إن المصنف في العبا في الكتاب ذكر عنوان التقييد فقال: فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك أو يدل عليه بالفحوى. ليش قال مقيد؟ ما قال مشروط؟ وكثير من بل كلهم فسروا التقييد بشو؟ بالشرط. التفتوا للمقلب، المنفعة المحرمة إذا أخذت في متن العقد فإنها أو بني العقد عليها فإنها تلحظ على نحوين وبصورتين وبأسلوبين. الأسلوب الأول أن تؤخذ المنفعة على نحو الشرط بأن يقول آجرتك الدار بشرط أن تبيع فيه الخمر، فالصرف في الحرام أخذ على نحو الشرط. ومن الواضح أن الشرط هو التزام في ضمن التزام، ولا يشكل الشرط أحد ركني العقد، لأن ركني العقد العوض والمعوض. حقيقة الإجارة، ركزوا في المطلب دقيق، حقيقة الإجارة تمليك منفعة بعوض. فإذا أردنا أن نحلل هذه الصورة الأولى، نقول المستأجر المالك للدار ملك المؤجير أو ملك المستأجر منفعة الدار بعوض، غايته أنه شرط عليه في تمليك منفعة الدار بالعوض أن ينتفع بالدار في وين؟ في بيع الخمر. فشرط بيع الخمر في الدار التزام في ضمن الالتزام العقدي، والالتزام العقدي لم يؤخذ فيه الصرف الحرام. الالتزام العقدي هو تمليك منفعة الدار بعوض، ما لنا علاقة بالأمر المحرم، وإنما صار الحرام على مستوى الالتزام الآخر وهو الالتزام الشرطي للالتزام المعاوضي العقدي. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني أن تؤخذ المنفعة المحرمة في أحد أركان العقد، أي تؤخذ في رتبة المنفعة في مثالنا، بأن نقول هكذا: آجرتك الدار ليباع فيه الخمر، مو بشرط، آجرتك الدار ليباع فيه الخمر، أو آجرتك الدار بقيد أن يباع فيه الخمر، أو آجرتك الدار يباع فيه الخمر، مو مشكلة. المهم هكذا: بأنه المنفعة المحرمة أخذت قيدا في تمليك نفس المنفعة، فأنا ما ملكته منفعة الدار، بل ملكته منفعة الدار التي هي منفعة محرمة، وهو ماذا هو؟ وهو بيع ماذا؟ بيع الخمر في الدار. إذن ما وقع عليه التمليك هو خصوص قابلية البيت للمنفعة المحرمة. ما ملكت جميع منافع الدار، بل ملكته منفعة خاصة من منافع الدار، وهي منفعة محرمة، وهو كون الدار حرزا أو يباع فيه شنو؟ الخمر. ما في شرط، لا يوجد إلا التزام، وهو التزام شنو؟ التزام معاوضي، بحيث تمليك منفعة محرمة بعوض. واضح الفرق؟ لا تملك منفعة بعوض وشرط في ذلك الصرف الحرام، لا، تملك منفعة محرمة بعوض، بحيث صارت عنوان المنفعة عنوانها منفعة محرمة، بحيث يؤخذ الصرف في الحرام على نحو ماذا؟ على نحو عنوان المعاملة باصطلاحهم. وهذا المورد يعبر عنه بأن المعاملة مقيدة بالحرام، مقيدة بالمنفعة المحرمة، ويعبر عنه بأنه يؤخذ ركنا في العقد. المنفعة المحرمة لا تؤخذ على نحو الشرط، بل تؤخذ على نحو شنو؟ الركن، لأنها داخلة في مقام أو في رتبة المنفعة. هنا إذا فرضنا أن الفاء غير موجودة، الفاء ما موجودة، الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، هنا بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره ذكر بأنه بناء على عدم وجود الفاء كما هو الصحيح المنظور له في الرواية فرض كون المنفعة المحرمة أخذت عنوانا للمنفعة المملكة، أي على نحو شنو؟ على نحو الركن لا على نحو الشر. ما قال أؤاجرك الدار بشرط أن تبيعه في ماذا تبيع فيه الخام، لا وأجرت الدار يباع فيه الخام، فقيد نفس المنفعة وهي منفعة الدار بكونها ماذا قابلية للانتفاع المحر المحرم. ومن هنا قد يقال يمكن التفكيك في ولكن الشيخ ما فكك كما هو ظاهر كلامه، يمكن التفكيك بين مورد كون المنفعة المحرمة أخذت على نحو الشرط وبين كونها أخذت على نحو التقييد للمنفعة وعلى نحو الركن. فإن كان على النحو الأول نلتزم ببطلان المعاوضة، لأن المسلم لا يملك المنفعة المحرمة للعين حتى يملكها للغير. المسلم لا يملك المنفعة المحرمة للعين لكي يملكها للغير، والإجارة حقيقتها تمليك منفعة بعوض، والتمليك فرع أن يكون الإنسان مالك، والإنسان لا يملك المنافع المحرمة. ويصح أيضا أن نتمسك بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذ أمس ناقشنا في ذلك، قلنا تذكروا أمس المناقشات، قلنا بأن الثمن لا يبذل بإزاء الشرط. هذا الإشكال صحيح لو كان الملحوظ عنوان الشر الشرطية، أما لو أخذت المنفعة المحرمة ماذا على نحو الركنية والتقييد في نفس المنفعة، فحينئذ تكون المعاملة ماذا بذل للعوض، بذل للمال بإزاء ماذا بإزاء المحرم، لأنه المبذول له المال ليست العين بما هي عين، العين من حيثية قابليتها للانتفاع المحرم، والعين من حيث قابليتها للانتفاع المحرم لا مالية لها، فحينئذ ماذا فحينئذ تكون المعاملة باطلة. الآن في الرواية تكلم بلي كان في الرواية في البحث في بحث البيع يقولون لا فرق بين البيع والإجارة، إذا ثبت البطلان في الرواية عن طريق ماذا عن طريق الإجارة فلا قائل بالتفصيل بين الإجارة والبيع. هو سنشير بعدين إذا إن شاء الله، هذا إحنا كان في الرواية الآن بعدين في يؤاجر بيته يباع فيه الخمر. إذن مع فرض أنه ماذا أنه الفاء غير موجودة، فظاهر الرواية أن يكون الملحوظ هو على نحو الركن. إذن لا بد من التفصيل بين مسألة الركن وبين مسألة شنو وبين مسألة الشرط. ولعله المصنف عندما ذكر إما مقيد بما إذا استأجره لذلك ناظر في عبارة التقييد إلى مورد كونه ركنا لا شرطا، ولكنه بعد ذلك نفس الشيخ الأعظم بيرجع بيقول إما أن يكون مأخوذ ركن أو شرط في العقد، فالظاهر أنه لا يفصل بين مورد الشرطية وبين مورد الركنية. إذن من خلال هذا العرض يتضح بأن الرواية يمكن الاستدلال بها على المطلب، سواء وجدت الفاء أو لم توجد الفاء. ولهذا شو عبارة سيد خوئي برقية هي ما ذكر تفصيل، بس أنا أقرأ لكم عبارته كي تلتفتوا. قال ولكنها رويت في موضع آخر من التهذيب كما في الوسائل بلفظ فيباع كذا كذا ولا نعم العبارة اللي أريد أقرأها. وأما الدلالة فقد رويت في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب هكذا، حتى في الاستبصار ما يذكر، أنا ما قلت لكم الاستبصار، رويت في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب هكذا يؤاجر بيته يباع فيه الخمر. الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة شنو؟ المحرمة. يعني صارت العوض بإزاء المنفعة المحرمة، ما صارت المنفعة شرط، لا، وقعت المعاوضة بعنوان المنفعة المحرمة، وقد دلت على الحر على الحرمة. هذا ما يتعلق بالرواية. ولهذا قال ويدل علي خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته، فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، ثبت المطلب مباشرة لأن محل البحث مع فرض وجود الشرط، ومراد الشيخ العظم هنا من التقييد العام من الشرط والركن، أو يدل عليه بالفحوى بناء على كيف بالفحوى بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام إذا لم يؤخذ ذلك في الشرط، ومجرد أنك تعلم بأنه عندما تؤاجر الدار فماذا سيفعل في الدار؟ سيباع فيه الخمر بدون ذكر الشرط. إذا كان هذا محرم فمن باب الأولى سيكون التحريم ثابت لشنه؟ ثابت للفرض الآخر مع الشرط. وإنما نعم
قل يعني قد يحصل شرط ولا
يحصل الآن هذا إشكال. وإنما يتم هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم وهو الأولوية إذا تم مطلبين. المطلب الأول أن نبني في ما سيأتي في المسألة الثالثة على حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام، وسيأتي أن المصنف لا يقبل بذلك أصلا. يقول سيأتي إن شاء الله بأن المشهور وكذا ذهبوا إلى أنه يصح لك أن تبيع أو أن تؤاجر ماذا الدار حتى لو كنت تعلم بأن الطرف الآخر سيصرفها بالحرام، كما ورد في الرواية عن الإمام ها نحن نبيع تمرنا لمن يعلم أنه يصنعه خمرا. هذا ما يتعلق بالأول. الثاني قد يقال كما أفاد المحقق الإيرواني لا نسلم الأولوية حتى لو قلنا بالحرمة في هذه المسألة، لأنه إذا حصل الشرط فإن حصول الشرط بين الطرفين لا يساوق العلم بأن الطرف الآخر سيصرفها في الحرم، فلعل الشارع يرى أن المدار في الحرمة أن المكلف إذا علم أن الطرف الآخر سيصرفها في الحرام لا يجوز البيع، ومجرد وجود الشرط المذكور لا يصير الطرف البائع يعلم بأن الطرف الآخر سيصرفها في الحرام، فلا أولوية حينئذ في المقام. يقول الباع أنا بعته العنب بشرط أن يصنعه أو بشرط أن يخمره يحوله خمرا، أنا شرط على ذلك، لكن هل يفعل ذلك؟ هل يعطي العنب للضيوف؟ هل يأكله؟ أنا ما أدري، بيني وبين الله أنا شرط على ذلك، أحب المحرمات، واضح أحب أعيش في المحرمات ذلك يقول، فأنا شرط على هذا الشرط، هو ماذا يفعل؟ لا أعلم ماذا يفعل، واضح؟ فحينئذ لا تثبت الأولوية. إذا حرم الشارع البيع مع فرض أنك تعلم أيها البائع أن الطرف الآخر سيصرفها في الحرام لا يلازم التحريم إذا ذكر الشرط ولا تعلم بأنه سيصرفها في الحرام. إذن المدار كل المدار لا على عنوان الشرطية بل على عنوان العلم بأن الآخر سيصرفها في الحرام، وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، وهذا ما أشار له المحقق الإيرواني وهو متينون. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي لرواية جابر. إذن من خلال هذا العرض العريض ثبت أنه يمكن الاستدلال بعد عمليات جراحية طويلة برواية جابر إذا تم سندها وتمت دلالتها. الكلام فعلا هو في رتبة المقتضي يحتاج العمل الجراحية، ما بقى في رتبة المانع. الكلام يقع في رتبة المانع وهو الإشكال على الاستدلال بشنه؟ بالرواية. فقط نشير عنون البحث. الإشكال الرئيسي وهو ما بحثه الشيخ الأعظم في المقام هي المعارضة بين هذه الرواية وبين صحيحة أو مصححة ابن أذينة، وإنما ذكر في الكتاب مصححة لوجود إبراهيم بن هاشم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس بذلك. فقد يقال بأن الرواية دلت على أنه يتجوز الإجارة ولو شرط في ذلك أن يحمل فيها أو عليها الخمر. وبعبارة أخرى كما علمنا الشيخ لا يخلو، إما أن تكون الرواية مطلقة ثبت المطلب، إما أن تكون الرواية ناظرة إلى فرض الشرط دلت على الجواز فتحصل المعارضة، إما أنها دالة مع فرض عدم الشرط مع أنه يعلم بأنه يحملها خمرا، ستثبت بالأولوية فتحصل المعارضة بين الروايتين. فما هو الجواب عن المعارضة يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.